كان البحث في المقام الثالث من كلام الإسرائيليين وهو أن يدعى أن المستفاد من الروايات الناهية عن العمل بالرأي الرادع من حجية الدليل العقلي بالمعنى الذي يمكن أن يكون معقولاً والنهي عن الدخول الطريق الذي ينتهي إلى حصول القطع العقلي دون العقلي بناء على ما تقدم من معقولية الرادع الطريقي عن العمل بالقطع الحاصل من دليل خاص وسبب خاص قبل الدخول في ذلك الطريق وقبل حصول ذلك القطع. قلنا أن هذا الكلام غير تام من ذلك أولا لعدم ظهور هذه الروايات في مثل هذه المقالات، عدم الإطلاق فيها في موارد الاستدلالات العقلية. هذا الإشكال الأول الذي تقدمه والذي لا شك في صحته. الإشكال الثاني الذي أورده السيد الشهيد هو دعوى إيقاع المعارضة بين هذا الإطلاق وبين إطلاقات الروايات الدالة على حجية الدليل العقلي من قبيل إطلاقات أدلة العمل والأمر باتباع العين وتعلم الأحكام الشرعية وتعليمها، فإن هذه الطائفة تدل بإطلاقها على الحث على العمل بالعلم وتحصيل العلم وحجية العلم حتى الحاصل بالدليل العقلي. فإطلاقها للعلم الحاصل من الدليل العقلي إطلاقها للطائفة يثبت حجية العلم الحاصل من الدليل العقلي ويقع طرفا للمعارضة نحو العموم المواجه مع إطلاق روايات النهي عن العمل بالرأي. وطائفة أخرى هي الروايات التي يذكرها الكافي في أول كتاب الكافي في كتاب العقل والجنة. يوجد أيضا روايات تأمر مثلا تحث على التعقل واتباع العقل في الأمور فتدل على حجية العقل، وهو بإطلاقه أيضا يشمل ما إذا كان دليل عقليا والقطع العقلي حاصلا من مدركات واستدلالات عقلية، فأيضا تكون طرفا للمعارضة بنحو العموم المزواج. ومادة الاجتماع الدليل العقلي القطع العقلي الحاصل في مورد الأحكام الشرعية، فتكون روايات الناهية بناء على تسليم الإطلاق دالة على عدم الحجية أو الردع عنها، والروايات الحادثة على العمل بالعلم أو القاطع أو العاقل تكون دالة على حجية، ويكون بينهما تعارض من أحد عموم من واجه، وكل من الطرفين له مورد افتراق واضح وتساقطات. وبعد التساقط لا يحصل نهي وردع عن العمل الحاصل من الدليل. هذا الجواب الثاني الذي ذكره السيد إضافة على الجواب الأول الذي لعله مذكور الجواب الأول من قبل سائل. هذا الجواب الثاني يمكن أن يناقش فيه تارة بأن الروايات الدالة يمكن أن يناقش في هذا الجواب بمناقشتين. الأولى أن هذه الروايات الطائفتين من الروايات الطائفة الدالة على الحث على العمل بالعلم وتعلم الأحكام الشرعية، والطائفة الدالة على إحضار العقل والتعقل. كلتا هاتين الطائفتين تدلان على مفاد إرشادي لا مفاد مولوي، كلتاهما تدلان على الإرشاد إلى ما يحكم بالعقل من حجية العلم. روايات الأمر بالعمل بالعلم إرشاد إلى حجية العلم الثابت عقلاً أيضاً عليه. روايات الأمر والحث على التعقل والعقل أيضا إشارة إلى ما يدركه العقل أيضا اعتبار الحاكم والدليل العقلي والاستدلال والتفسير فإذا ثبت أن مفادهما مفاد إرشادي وليس تأسيس حجية وجعل حجية مولوية شرعية فيكون حينئذ حالهما حال الحكم المرشد إليه حال الحكم العقلي المرشد إليه بحجية العين فقد افترضنا أن الحكم العقلي المرشد إليه حكم تعليقي يمكن أن يرتفع بورود النهي الشرعي والردع الشرعي عن العمل بالقطع الحاصل من السبب الخاص قبل حصوله فيكون حال هاتين الطائفتين ونسبة هاتين الطائفتين إلى روايات الناهية عن العمل بالرأي نسبة المحكوم والموجود إلى الحاكم والوارد يعني تلك الطائفة سوف تكون رافعة بموضوع هذا الحكم لأن مفاد هذا الحكم لم يكن حكما شرعيا بل كان حكم إرشاديا مفاده إرشاد إلى ما يحكم به العقل والمفروض أن الحكم العقلي بالحجية حكم تعليقي وليس تنجيزي فإذا كان تعليقيا بحيث يمكن أن يرتفع هذا الحكم بورود الردع الشرعي إذا فتلك الطائفة سوف تكون واردة ورافعة لموضوع الطائفة الثانية وإن كانت النسبة بينهما عموم من وجه فإن العموم من وجه إنما يوجب التعارض والتساقط فيما إذا لم يكن أحدهما رافعا لموضوع الآخر أما إذا كان رافعا للآخر فإن لا معنى لإيقاع التعارض هذه المناقشة قد يناقش فيها لأن هذه الروايات من الطائفتين من الروايات يمكن حملهما على إثبات مفاد تأسيسي مولوي بمعنى أنه بعد أن أمكن أن يكون هناك ردع تارة عن العمل بالقطع قبل الدخول في القطع الخاص كالقطع العقلي قبل الدخول فيه حيث أمكن الردع عنه أمكن جعل الحجية له أيضا يكون حال ذلك حال الظن كما أن الظن يمكن جعل الحجية عنه له ويمكن نفي الحجية فيه شرعا كذلك سوف يكون حال القطع الخاص الحاصل من الدليل العقلي قبل حصوله وقبل الدخول فيه ولو بالحال ما قبل الدخول فيه صالحا تارة للردع عنه وسلب الحجية عنه بالمعنى المذكور فيما سبق وأخرى جعل الحجية له بمعنى عدم تنجيز الواقع في مورده من أول الأمر بل الترخيص في مخالفة الواقع والدخول في ذلك الطريق الذي يوجب حصول ذلك حيث أصبح هذا شيئا قابلا للردع ويكون قابلا للوضع أيضا يكون حاله حال الظن وحال الاحتمال الذي يمكن جعل الردع عنه لا تتبع الظن ويمكن جعل الحجية له لأن يقول الظن معتبر الظن حجة وحينئذ فكما يكون دليل جعل الدليل كما يقال في باب الظن هذا الكلام من نفسه يقال هناك في باب الظن يقال بأن الأدلة التي تدل على حجية الظن معارضة مع الأدلة الدالة على عدم اتباع الظن والنهي عن اتباع الظن إن الظن لا يريد شيئا هناك أيضا قيل هذا الكلام أن دليل جعل الظن حجة ومعتبرا يكون واردا على دليل لا تتبع الظن وأجيب على هذا الإشكال بهذا الجواب أنه كما أن دليل جعل الحجية للظن موضوعه نفس الظن ومحموله جعل الاعتبار والحجية له دليل النهي عن العمل بالظن أيضا موضوعه نفس الظن ومحموله نفي الحجية له فيكون حينئذ كلاهما موضوعهما شيء واحد وهو نفس الظن الظن أحد الدليلين يقول أنه حجة والدليل الآخر يقول أنه ليس بحجة وكما أن دليل جعل الحجية تأسيسي ومولوي دليل نفي الحجية أيضا يكون تأسيسيا وأولويا ودالا على نفي هذا المطلب الذي يمكن أن يوضح من قبل الشارع هناك هو الحجية. فكما يمكن أن تجعل الحجية يمكن أن ترفع الحجية أولويا. كذلك هنا لكن على العكس، هنا دليل النهي عن اتباع الرأي يدل على صح على الردع عن الدخول في الطريق العقلي، والردع افترضنا أنه أمر ممكن جعله بنحو المولوي بحيث يرتفع حكم العقل الحجية بالمعنى الذي تقدم. فيكون حينئذ كما أن جعل الردع الشرعي المولوي يكون معقولا، ودليل الردع عن اتباع الرأي محمول على هذا المعنى المولوي، كذلك دليل الأمر بالعلم إطلاقه للعلم الحاصل من الرأي يكون صالحا لأن يكون مفاده مولويا، بأن يكون دالا على عدم جعل ذاك الردع المولوي. الردع المولوي الذي كان يقتضي دليل إطلاق دليل النهي عن اتباع الرأي، إطلاق دليل الحث على العمل بالعلم أو العمل بالعقل، يكون بحسب الحقيقة نافيا له، ونفيه نفي لأمر المولوي أيضا مجعول من قبل الشارع، سيكون ترخيصا مولويا بحسب الحقيقة. إذن لا وجه لأن يحمل هذا الدليل الثاني الدال على الأمر والحث على العمل بالعلم أو العمل بالعقل، لا وجه لأن يحمل هاتان الطائفتان تحمل على الإرشاد إلى الحكم العقلي بعد أن كان المورد قابلا لأن يكون فيه حكم شرعي مولوي بالردع، إذن فيكون قابلا لأن يكون فيه رفع هذا الحكم الشرعي المولوي الذي رفعه أيضا مولوي لا محالة، يكون هذا الردع مرفوعا بإطلاق هذه الروايات هاتين الطائفتين من الروايات، فيقع بينهما تعارض بحسب الحقيقة، يعني لا يكون أحدهما واردا على الآخر بعد أن أصبح هذا الإطلاق صالحا لأن يكون مشتملا على بيان حكم مولوي، وهو نفي ذاك الردع المحتمل المولوي المحتمل، نفي الردع المولوي أيضا مولوي لا محالة، يكون موضوع كلا بإطلاقين عبارة عن ذاك العلم الخاص الخاص من السبب الخاص، ذاك الدليل يردع عنه يعني قبل حصوله يثبت مثلا عدم حجيته ومن جزية الواقع في مورده، هذا الدليل يثبت عدم من جزية عدم اهتمام الشارع به من ناحية هذا القاطع قبل الدخول فيه، وكلاهما أمر مولوي المصاد المولوي موضوعهما شيء واحد يتعارضان، أحدهما يثبت الرد والثاني ينفي الرد في مورد واحد وموضوع واحد، ولا يكون أحدهما واردا أو حاكما ورافعا في موضوع آخر، بل يكونان متلحنان واردين متنافيين على موضوع واحد لا محالة، فيتعارضان ويتساقطان. هذا الكلام صحيح إذا لم يدعى بأن روايات النهي روايات الحث على العلم وروايات الحث على التعقل واتباع العقل يوجد في مفادهما قرائن خاصة تقتضي أن تكون هاتان الطائفتان إرشاديتين. هذا الذي قيل صحيح يعني الثبوتان يمكن أن يكون هذا الإطلاق إطلاق دليل الأمر باتباع العلم أو اتباع العاقل إطلاقه لهذا المورد يصلح أن يكون مولويا، لأنه كما أن الردع مولوي نفي الردع أيضا يمكن أن يكون مولويا، لكن هذا تابع هذا لا يمكن أن يكون هذا الإطلاق مولويا وسائر إطلاقات هذا الدليل إرشاديا إلى حكم العقل الإرشادية والمولوية، إنما هو بالحضان ويثبتان بلحاظ أصل مفاد الدليل. فإذا قيل أن مفاد الدليل الدالة على اتباع العلم واتباع العقل في سائر الموارد في غير هذا المورد لا إشكال في أنه إرشادي في الموارد الأخرى كالقطع الحاصل من الدليل السمعي وكأحكام العقل الفطري مثلا، فإن هذه الأحكام لا إشكال أن الأمر باتباع العقل والعلم فيها هناك بعد ليس مولويا وإنما هو إرشادي، يقول بإرشاديته بأن تكون هناك أن يكون هناك ظهور في الإرشادية في نفسه بغض النظر عن هذه المعارضات، لو كان ظهور في الطائفتين في الإرشادية في نفسه حينئذ هذه الحكومة أو الورود تكون تامة، لأن أدلة النهي عن اتباع الرأي لا إشكال في كونها مولوية، بينما الدليل المعارض إذا كان ظاهره الأولي الإرشادية فإطلاقه للمقام أيضا إطلاق بالمفاد الإرشادي لا إطلاق بالمفاد التأسيسي المولوي، فيكون ذاك الدليل حاكما أو رافعا وواردا عليه رافعا بموضوعه. المناقشة الثانية التي يمكن أن تذكر هنا هي أنه أساسا لا إطلاق في الدليلين في الطائفتين، قد يقال أن هاتين الطائفتين لا إطلاق فيهما لمورد أصول اليقين والعلم من الاستدلالات العقلية. أما روايات الطائفة الأولى الحث على العمل بالعلم، فهذه الروايات إذا أريد بها الأدلة الدالة على النهي عن اتباع غير العلم، لا تقصوا ما ليس لك به علم، تلك الروايات أصلا ليست في مقام البيان من ناحية العمل بالعلم، وإنما في مقام البيان من ناحية عدم العمل بغير العلم. هي تنهى عن العمل بالظن والاحتمال والشك، وأما العلم لا تريد أن تقول اعمل بالعلم، لا تريد أن تبين حكم العلم، وإنما تريد أن تبين حكم الظن والوهم والشك والاحتمال، وأنه لا يغني عن الحق شيئا، لا بد من الانتهاء إلى العلم. وأما العلم فحجيته مرتبطة بحكم العقل. من الواضح إذن أن هذه الروايات الناهية عن اتباع العلم عن اتباع غير العلم ليس في مقام البيان من ناحية الغاية بل من ناحية المغياة وهو غير العلم. وإن كان النظر إلى روايات الحث على التعلم كالروايات الدالة على أنه يوم القيامة يوقف العبد بين يدي المولى فيقال لماذا خالفت، يقول لم أكن أعلم، يقال هل لا تعلمت، روايات هل لا تعلمت. أيضا هذه الطائفة واضح أن النظر فيها ليس إلى جعل الحجية أو الاعتبار للعلم، وإنما تريد أن تثبت أن الاحتمال مجرد الاحتمال، وعدم العلم الحاصل من عدم التعلم وعدم الفحص لا يكون مؤمنا للعبد، بل يكون لا يكون عذرا ولا يكون مؤمنا. فهي أيضا دالة على عدم معذورية الجهل قبل الفحص، الجهل الناشئ من عدم الفحص وترك التعلم وترك الفحص ليس عذرا للمكلف. فأيضا هذه الطائفة ليست في مقام البيان من ناحية. وإذا أريد النظر إلى الروايات بعض الروايات الدالة على لزوم تعليم الأحكام الشرعية وتعليم الناس لها إياها، تلك الروايات أيضا التي تأمر مثلا بعض الإمام يأمر في بعض الأصحاب أن يذهبوا ويجلسوا في المسجد ويعلم الناس الحلال والحرام ونحو ذلك، تلك الروايات أوضح في أنها واردة الأحكام الشرعية الصادرة عن المعصومين لهؤلاء الرواة، أن يذهبوا ويعلموا الناس أحكامهم ورواياتهم وأحاديثهم. هي أيضا لا إطلاق لها. لا نجد نحن في الروايات الدالة على الحث على العلم هذا العنوان أن العلم حجة كل علم لكي يتمسك بإطلاقه لموارد العلم الحاصل من الدليل العقلي، فيجعل معارضا مع إطلاق روايات النهي عن اتباع الرأي. والطائفة الثانية طائفة الروايات التي يذكرها الكليني في الكافي لو تم في بعضها أصلا أجنبية عن محل الكلام ناظرة إلى مسائل أخرى، إلى حكمة اتباع العاقل واندفاع المفسدة والمضرة، ومن خالف التعقل يقع في الهلاك في الدنيا والآخرة، ذات أصلا أجنبية عن محل الكلام، ما يمكن أن يكون فيه دلالة على اعتبار العاقل أو التعقل يدل بحسب الحقيقة على اعتبار العقل الهادي في باب أصول الدين، العقل الفطري الهادي في باب أصول الدين، ذات العقل الخاص الذي به يعبد الرحمن كما في بعض نفس الروايات، العقل ما عبد به الرحمن وخلق الله العقل وقال له أقدم فأقدم وأدبر فأدبر أقبل فأقبل وأدبر فأدبر، ثم قال بك أعاقب بك أتي، مثل هذه الروايات الواردة في هذا الباب ناظرة إلى باب أصول الدين والتعقل في باب أصول الدين، أيضا ليس في شيء منها إطلاق يمكن أن يتمسك به للعقل التعقل في باب استكشاف الأحكام الشرعية التفصيلية، حيث يحصل مثلا باستدلال عقلي يقين ناشئ من العقل أو الاستدلال العقلي بالمعنى المقصود هنا، فإن الاستدلال العقلي هنا يقصد به الاستدلال في الأحكام الشرعية الشرعية التفصيليات يقصد به ذات العقل الذي ينظر إليه في تلك الروايات. فالإنصاف أن الدعوة المنع من الإطلاق في كلتا الطائفتين للاستدلالات العقلية النظرية لإثبات وتحصيل حكم شرعي فرعي تفصيلي هذا معقول. أن هذا الكلام وجيه بحيث لا توجد في تلك الطائفتين معا إطلاق لكي يقع طرفا للمعارضة مع إطلاقات روايات النهي عن اتباع الرأي. فالأوفق الاقتصار على الوجه الأول أن يمنع عن هذا الإطلاق في نفس تلك الطائفة أيضا التي استدل بها الأخباري. أما لو قبلنا هذا الاستدلال وقبلنا الإطلاق في كلام في الطائفة التي تمسك بها الأخباري إذن يكون رفع اليد عن هذا الإطلاق مشكلة لا بد من العمل به حينئذ، لأن لا يدخل الإنسان في الاستدلالات العقلية إذا استفيد من الروايات إطلاقا بهذا المعنى، وأنه لا يريد من الرأي ما كان موجودا آنذاك من الاستحسانات والأقيسة والخروج عن الأحاديث الصادرة عن المعصومين، بل يراد به مطلق الاعتماد الرأي حتى الاستدلال العقلي النظري في داخل أحاديث المعصومين وكيفية الفهم من هذه الأحاديث. لو استفيد هذا الإطلاق من الطائفة حينئذ لا يمكن رفع اليد عن بمثل هاتين الطائفتين الأخريين، وإنما الصحيح عدم الإطلاق في الطائفة الذي هو الجواب الأول الذي يكون كاملا. ثم بناء على إمكان هذا الرأي بعد أن ثبت أنه يمكن الرد عن حجية قطع حاصل من دليل خاص سبب خاص بالمعنى المذكور، لا بمعنى الرد عن حجيته بعد حصوله يكون حجة، بل بمعنى تنجيز الواقع في مورده من أول الأمر قبل الدخول في هذا السبب، قبل الولوج في هذا الطريق الموجب للعلم، بحيث يكون هم الواقع منجزا عليه وهم قطعه منجزا عليه بعد حصوله. بعد ذلك لو كان قطعا بالإلزام بحيث يكون معاقبا فيما إذا خالفه بعقاب التجري كما تقدم أشرف فيما سبق، بعد تصوير إمكان النهي الطريقي لن نفسي عن العمل بالقطع الخاص قبل حصوله وقبل الدخول في طريقه، حينئذ هنا قد يقال حينئذ بعد إمكان هذا ثبوتان، إذن بماذا نحن نثبت في كل مورد؟ نشك ونحتمل أن المولى لا يرضى بدخول هذا الطريق، كيف حينئذ نثبت جواز الدخول في ذات الطريق وتحصيل القطع بذات السبب الخاص؟ افرض وقع التعارض والتسامح مثلا في الطائفتين في الروايات التي استدل بها الأخباري، أو افرضوا عدم الجزم بالإطلاق فيها مثلا فلم يكن فيها إطلاق، ثبوتا يحتمل ما يدعيه الأخباري، احتمال ما يدعيه الأخباري وارد وجدانا، لعله يرى المولى لا يرضى ويرى أن الأحكام الواقعية منجزة على المكلف إذا دخل في سبيل تحصيل العلم بها، ولجه هذا الباب العقلي ولو العقلي القطعي الذي يحصل بالاستدلالات العقلية. هذا الاحتمال بما لا ننفيه، وإن شئتم قلتم مجرد التعارض والتساقط لو سلم به لا يكفي لجواز الدخول ولنفي المنجزية، نحن نحتاج حينئذ إلى نفي المنجزية وإثبات مؤمن، ولا يوجد مؤمن في المقام، وذلك لأن المؤمن ما هو؟ إن كان المؤمن البراءة الشرعية بأن يجري البراءة الشرعية أو البراءة العقلية، فالمفروض أنه المكلف بعد لم يبحث حاله حال ما قبل الفحص، فعما لا يجري البراءة؟ هل يجري البراءة عن الواقع؟ الواقع حيث أنه لم يبحث عنه بعد لا تجري البراءة عنه، يجري البراءة عن النهي المحتمل الذي فحص في كلمات الأخباري ولم يجد نهيا شرعيا ثابتا عليه، وهذا النهي المفروض أنه نهي طريقي، البراءة لا تجري عن الحكم الطريقي، تجري عن الحكم الواقعي، فحينئذ كيف المكلف كيف يسوغ له الدخول في هذا الطريق بمجرد عدم ثبوت كلام الأخباري؟ كيف يسوغ للمكلفين أن يدخلوا مدخل الدليل الاستدلالات التي قد يحتملون أن الشارع لا يرضى بالدخول فيها، احتمال عدم رضا الشارع بالدخول فيها، والذي لو كانت وهو الذي قلنا فيما سبق يمكن أن ينجز الواقع لو ورد دليل عليه، هذا الاحتمال الحدوثي الموجود وجدانا بماذا ينفي هذا المكلف؟ وكيف يثبت حجية القطع الحاصل فيه بهذا المعنى من الحجية، أي جواز أن يدخل هذا الطريق ويسلك هذا السبيل ويحصل له القطع ويكون قطعه منجزا ومؤمنا له أيضا يوم القيامة. البراءة لا يمكن إجراؤها قبل الفحص، والبراءة العقلية على القول بها أيضا إن لم نقل بها فواضح، ولو قيل بها أيضا إنما تجري بعد الفحص لا قبل الفحص ونحو ذلك. إذن فهنا قد تنشأ شبهة ومشكلة توجب الاحتياط بحسب النتيجة، تثبت كلام مقالة الأخباري تثبت بنحو الاحتياط أنه عقلا لا بد أن لا يطرق أي طريق يحتمل أن الشارع لا يرضى بالدخول فيه، ويحتمل أن الشارع يرضى عن الدخول فيه، كل طريق يحتمل فيه عدم رضا الشارع بالدخول فيه، وقد عاد الاحتمال وحده كاف حينئذ لإثبات مقالة الأخباري، وذلك من جهة إيجاب من جهة إصابة الاحتياط العقلية، حيث لا تجري لا البراءة الشرعية ولا البراءة العقلية في هذا الموضوع. الاحتمال
عقليا،
الاحتمال أمر وجداني وليس عقليا، الاحتمال أمر وجداني للأخبار والأصول معا. إذا فسوف يكون نتيجة كلام الأخباري ثابتة بمقتضى قاعدة الاحتياط، حيث أن الأخباري يقول أليستم تحتملون أن الشارع لا يرضى؟ احتماله لا يمكن إنكاره بعد، احتمال أن الشارع لا يرضى بدخول الطريق العقلي المعتمد على الاستدلالات العقلية، هذا الاحتمال وجدانا موجود، وحيث أنكم تجوزون أن الشارع يردع فلعله قد ردع، أم لم يصل إليكم هذا الردع؟ وهذا الردع احتماله ما دام موجودا، إذن كيف يسوغ لكم الدخول؟ بأي مؤمن يسوغ لكم الدخول؟ إجراء البراءة الشرعية، البراءة الشرعية موردها قد بعد الفحص والشك، وأنتم بعد لم تفحصوا في الدليل. إجراء البراءة العقلية لو قيل بالبراءة العقلية أيضا إنما يقال بها فيما إذا خلق الفحص واليأس عن الدليل، لأنه ابتداء في كل مسألة واحدة للبراءة العقلية، مضافا إلى عدم القبول لأصل البراءة العقلية كما تقدم. إذن فيكون هذا الاحتمال احتمالا منجزا حينئذ لكونه احتمالا بعد قبل الفحص، والاحتمال قبل الفحص يكون منجزا حينئذ، وهذا التنجيز يمنع عن السلوك والدخول إلا في الطريق الذي يقطع بأن الشارع يرضى به، وهو الطريق السمعي، فإن الدليل السمعي نقطع بأن الشارع راض به بل حاط عليه كما قلنا، هو يحثنا على اتباع روايات الأحاديث الصادرة عن المحصومين. فغير الدليل السمعي يكون مقتضى الاحتياط عن المنجزية في لا محالة وعدم جواز الدخول فيه. هذا الكلام أيضا غير تام، وذلك باعتبار أنه هنا يمكن أن يدعى أحد إحدى دعوين، الدعوة الأولى أن يدعى بأن الحكم العقلي بحجية العين، حكم بحجية العين ما لم يصل من الشارع الردع، لا ما لم يكن هناك ردع واقعا، فأن يقال أن الحكم العقلي بالحجية، والذي قلنا فيما سبق أنه حكم تعليقي يمكن الردع عنه، حكم تعليقي لكن المعلق عليه وصول الردع الشرعي قبل الدخول في ذلك الطريق لا ثبوته واقعا، الدعية هكذا أن وصول الردع الشرعي يكون رافعا لا ثبوته، حينئذ بمجرد عدم الوصول يحرز فعلية هذا الحكم العقلي، فيكون الحكم العقلي الحجية تنجيزيا، يعني حكم التنجيزية بحسب الحكم، لأن المعلق عليه متحقق ووجداني وهو عدم وصوله وإن كان موجودا واقعا. هذه الدعوة تصح على مبنى قبح العقاب بلا بيان، من يقبل قاعدة قبح العقاب بلا بيان حينئذ يمكنه أن يقبل هذه الدعوة، وأن يقول الذي يكون رافعا لحكم العقل بحسب الحقيقة وصول وبيان الردع الشرعي ثبوته واقعا لا يكفي احتمال ثبوته لا يكون, لأن هذا يرجع بحسب روحه أن احتمال ثبوته واقعا لا يكون مؤمنا, لا يكون منجزا. فمن ينكر ويقول احتمال التكفير الشرعي والخطاب الشرعي منجز لا يشترط الوصول فيه, يعني من يقبل حق, من ينكر قاعدة قابل بيان ويقبل قاعدة حق الطاعة في كل شيء, كل تكليف مولوي محتمل وممكن, إذا هنا أيضا لا يقبل المنجزي, لا يقبل أن يكون القيد في منجزية الخالق ومعذريته عدم وصول الرادع, بل لا بد من وصول عدم الرادع. مع عدم وصول الرادع أيضا لا بد من الاحتياط بسلوك الطريق الآخر لكي يكون هناك جزم بامتثال أغراض الشارع تماما وأداء حق المولوية وحق الطاعة للمولى على كل حال. هذه دعوة تتم على المسلك الآخر غير المسلك المختار لمن لا ينكر قاعدة الإحكام. والدعوة الثانية أن يقال بأننا نجري البراءة الشرعية عن الحكم الواقعي في تلك الواقعة من ناحية هذا الرادع, فإن الحكم الواقعي تنجيزه له نواح وأبواب عديدة, تنجيزه من ناحية عدم من ناحية الجهل وعدم الفحص, هذا التنجيز ثابت لا تجري عنه البراءة الشرعية لأن المكلف بعده قبل الفحص. فلو أراد أن يجري البراءة عن الحكم الواقعي الذي يجهله الآن من كل النواحي لا تجري البراءة, لأن من هذه الناحية لم يفحص بعد, وعدم الفحص والفحص شرط في جريان البراءة. لكن تنجيزه من ناحية احتمال الردع الشرعي, فإن هذا الباب للتنجيز غير ذاك الباب الأول للتنجيز. تنجيز الحكم الواقعي في هذه الموارد من ناحية أن الشارع ردع من دخول هذا الطريق, هذا التنجيز يمكن أن يجري عنه البراءة, لأن هذا الباب للتنجيز قد فحص عنه المكلف بحسب الباب, فحص المجتهد ورأى أدلة الأخبار ولم يجد فيها ما يدل على هذا الردع, ففحصه من هذه الناحية كامل وتام, فيجري البراءة عن الحكم الواقعي من ناحية هذا الباب. وإن شئتم قلتم يجري البراءة عن روح الحكم الظاهري لا عن إنشاء الحكم الظاهري, فإن الحكم الظاهري له روح أيضا, وهو اهتمام المولى بالواقع, اهتمام المولى بالواقع من هذه الناحية. هذا الاهتمام حيث أنه محتمل ويكون هذا الاهتمام منجزا للمكلف إلا أن يثبت تأمين شرعي عليه, والتأمين الشرعي عليه ثابت لأن الشارع حكم برفع ما لا يعلمون. كل أمر شرعي, كل مبدأ من مبادئ الشارع التي توجب التنجيز وقد فحص عنه المكلف ولم يعلم به, لم يحصل على دليل عليه, يكون أثره مرفوعا والعقاب عليه والعقوبة عليه مرفوعة لا محالة. وهنا العقوبة حسب الحقيقة وإن كان على الواقع, لكن العقوبة على الواقع من ناحية ثبوت الاهتمام, وهذا الاهتمام غير معلوم للمكلف من ناحية ثبوت اهتمام الشارع به, وهذا الاهتمام حيث أنه غير معلوم وقد فحص عن دليله ولم يجد دليلا على أن المولى يهتم بالواقع من هذه الناحية, لأنه لاحظ أدلة الأخبار ووجد أنه لم يتم شيء منها, فيجري البراءة, عن شدة الاهتمام التي تكون غير معلومة وقد فحص عنها. في أحد هذين البيانين يكون حينئذ الجواب عن هذه الشدة, فيجوز الدخول في كل طريق لم يثبت ردع من قبل الشارع فيه, إما بالدعوة الأولى وإما بالدعوة الثانية, فلا تثبت مخالفة الخوارج. وبهذا ينتهي البحث عن الدليل العقلي. توجد هناك فروع, هذه الفروع ذكرها الشيخ الأنصاري قدس سره في مقام بياني أنهم في بعض الأمثلة الفقهية والتفريعات الفقهية قد يتصور يتوهم أن الفقهاء أفتوا بفتاوى مقتضى إطلاقات فتاواهم مثلا, أو أصل فتاواهم أن إثبات حكم على خلاف العلم التفصيلي والقاطع بالواقع, ثم صار في مقام الجواب. هذه فروع هي فروع بحث الحقيقة فقهية, و وليست مربوطة بالبحث الأصولي، ولهذا نحن أيضا لا ندخل فيها تفصيلا. فيها نقاط فقهية فرعية أجنبية عن البحث الأصولي، ما يرجع منها إلى البحث الأصولي أنه بيان هذه النقطة، أن هذه الفروع كفروع أواجد المني مثلا والجنابة في الثوب المشترك وفرعية، موارد التداعي، موارد الوداعي الذي له أودع شخصان عنده أحدهما درهمين والآخر درهما واحدا، ثم باع أحد الدرهمين، وهكذا مواد التحالف والاختلاف. هذه الفروع التي استعرضها الشيخ الرصاري، والتي قد يتوهم أنه في مورد بعضها أو في مورد تمامها يكون مقتضى إطلاق كلمات الفقهاء جريان الأصول حتى أو الأحكام الظاهرية، حتى إذا أدى إلى مخالفة العلم التفصيلي. الجواب الفني في هذه الفروع بالمقدار الذي يرتبط بهذه المسألة يكون أحد أمرين: إما المنع عن جريان ذاك الحكم الظاهري في نفسه، الحكم الظاهري الذي ادعي إطلاق فتاوى الفقهاء فيه، لا إطلاق لفتاوى الفقهاء فيه، الفقهاء إنما يقولون بجريان تلك القواعد الظاهرية في موارد الشك، وأما في موقف الأثر الذي يعلم بعدم ترتبه لا يقولون، إلا الموضوع الحكم الظاهري والشك، فلا يشمل مورد العلم. كما لو اقتدى أحد الواجدين للثوب المني في الثوب المشترك، اقتدى أحدهما بالآخر من دون غسل منهما معا، يعلم حينئذ هذا المقتدي أن صلاته تفصيلا باطلة، يعني قراءته التي يتركها تركه للقراءة موجب بالبطلان، إما لأن صلاته بلا طهور أو لكونه لأن الاهتمام يكون باطلا، فتركه للقراءة ترك للجزء للجزء الواجب. على كل حال على نحوه الشرعي، إما من ناحية ترك الشاذ وهو الطهور، أو من ناحية ترك نفس الجزء الذي هو القراءة، فيكون مما يعلم تفصيلا بطلان صلاته، لا معنى حين هنا لثبوت حكم ظاهري. فإما أن يرجع هناك تقييد، يعني إما أن يدعى أن كلمات هؤلاء ليس لها إطلاق باعتبار أنه موضوع كلماتهم كلامهم مورد الشك في ذاك الأثر، الأثر المشكوك الذي هو مورد الأصل الظاهري، أما الأثر الذي يعلم بثبوته لا معنى تمسك بالأصل، ولا يقصده أيضا أصحاب تلك الفتاوى، فإنما يقصدون مثلا أن هؤلاء كل واحد منهم يستطيع أن يجري استصحاب عدم الجنابة في حق نفسه في غير ما إذا اقتدى أحدهما بالآخر، يعني بلحاظ حكم نفسه عندما يريد أن يصلي منفردا. لو قبلنا أصل هذه جريان الأصول هنا، هل نقبل أو لا نقبل؟ هناك نقاط أخرى فقهية غير مربوطة بهذا البحث الأصولي موجودة أيضا في الكتاب، يستطيع الأخوة أن يراجعوها ويبحثوها. إما هكذا أو في بعض هذه الفروع يكون هناك بحث في الحقيقة، القاعدة المطبقة ليست قاعدة ظاهرية أصلا، قاعدة واقعية من قبيل ما قد يقال به في موارد مثلا قاعدة العدل والإنصاف التنصيب، التي في البحث الفقهي نحن أثبتنا صحة هذه القاعدة وتقدمها على الفرع مفصلا في بحث الخمس، في بعض فروع بحث الخمس. هذه القاعدة قاعدة واقعية ليست قاعدة ظاهرية، الشارع والعقلاء أيضا يحكمون بالتنصيف واقعا، بحيث يكون هناك انتقال في طول هذا التحقق موضوع هذه القاعدة، يكون هناك بحكم هذه القاعدة انتقال واقعي لنصف الدرهم الباقي، نصفه ينتقل إلى هذا ونصف الآخر ينتقل إلى الدار، وهكذا في بعض الموارد الأخرى يكون فيه الحكم واقعيا بحسب الحقيقة، إما لكون القاعدة واقعية أو لتحقق الفسخ الواقعي والنكتة لارتفاع موضوع الحكم الواقعي، ولو في طول المرافعة وفي طول المخاصمة فلا يكون هناك حكم ظاهري مخالف للعلم التفصيلي، لكي يتوهم أن يكون هذا الحكم الظاهري المخالف للعلم التفصيلي ردعا ورادعا عن حجية القاض، منجزية القاض أو معذرية القاض. إذن فلا يمكن لا ترتبط هذه الفروع، لا يمكن أن تكون دليلا على مدعى الأخباريين مثلا، أو على أصل مدعى إمكان ردعي عن حجية القاض ومنجزيته، فهذه الفروع لا ندخل فيها، وندخل في البحث القادم الذي هو بحث مهم جدا من أهم أبحاث القاض، وهو منجزية العلم إجماعي.